قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة.
أنت عظيم فوق السماء، مجدك يملأ الأرض، تحكم بسلطان ومهود، مجدك يملأ الأرض. عظيم عظيم أنت، عظيم يا رب، عظيم عظيم أنت، عظيم يا رب،
عظيم عظيم أنت، عظيم يا رب.
هللويا، كم أنت عظيم، أنت الإله الحي. هللويا هللويا، أنت القدير. هللويا، قد ارتفعت فوق كل وصفنا، فوق كل كلماتنا. هللويا هللويا هللويا، مبارك اسمك، مبارك اسمك. هللويا، أشكرك بابا من أجل كلمتك الحية. شكرا لأنك موجود في الكلمة، متاح وأعلنت عن ذاتك. أشكرك أن قوتك متاحة، تريد أن تظهرها لكل واحد وحدة. استقبل كلمتك بكل خشوع، بكل اتضاع، وأذن وقلوب مفتوحة. نعم، لنصير أفضل في الإيمان في اسم يسوع. أمين. تفضلوا.
هاليلويا. كان معاكم في السلسلة الإيمان العامل، الإيمان اللي بيشتغل ويجيب نتائج. كل ما بتعرف تفاصيل عن أي حاجة بتصير بارع فيها، كل حاجة شايف فيها معفرة تعب، أعرف أني ينقصك معرفة، محتاج أنك تدرك أكتر إزاي تفهم، تسير إزاي، تتحرك إزاي في الموقف. علشان كل ما بتكتر التفاصيل، كل ما أنت بتعرف تتصرف إزاي، المشكلة جاية منين. زي بالظبط كده شخص بيتعامل معاه، إذا كان مثلا جهاز معين، عربية، كل شوية لو هو مش فاهم في ميكانيكا العربية، أسهل شيء هو بيرمي الموضوع على حد تاني. لكن ماذا لو هو وقفت منه العربية في الطريق ومفيش حد تاني يساعده؟ لازم هو يتصرف، لازم يفتح الكبوت يتفرج ويشوف يعمل إيه، عليه يعرف الصوت ده عبارة عن إيه. ده محتاج خبرة، محتاج معرفة، ومعرفة كتيرة عشان ما يخطئش التشخيص، وعلشان يعرف يشتغل صح. نفس الفكرة، كلمة الله كل ما أنت بتدخل في تفاصيل أكتر، كل ما أنت بتعرف أكتر إزاي الأمر، مشكلته جاية منين، الصح بتاعه إيه والغلط بتاعه إيه وهكذا. عشان كده معرفة كتابية مهمة جدا عشان ما يحصلش خطأ في حياتك، لأن في حاجات بتبقى أخطائها مش كويسة. آخر مرة اتكلمت عن العواميد، وصلنا لأن كلمة الله فيها قوة في حد ذاتها. نفتحها تاني مع بعض في لوقا 1 وعدد 37. دي قصة ولادة رب يسوع، ودي ازاي بتقوله ازاي احبل وانا معرفش رجل. راح رد عليها الملاك وقال لها الطريقة اللي هتحصل بعد كده عدد 37 انه ليس شيء غير ممكن لدى الله. الترجمة اللي بين ايدينا مش واضحة. شيء هنا تعود على الكلام، كلمة الله، مش كده في ترجمات تانية بتيجي لا يوجد وعد أو لا يوجد كلمة مستحيلة لدى الله، لكن في ترجمات تانية بتجيبها بصورة أروع وأفضل. لا يوجد كلمة خاوية من القوة من كلمات الله، لا يوجد كلمة إلا ويمكن تنفيذها من كلمة الله. عشان كده كل حاجة في كلمة الله لديها قدرة على إنجاز ما بتقوله. يعني من الآخر أنت مش محتاج تزق الكلمة عشان تنتج، أنت محتاج فقط أنك تغذي البذرة فتنتج. البذرة فيها حياة في حد ذاتها، فيها قوة مش فقط لإنجاز أو إنتاج وأنها يدوب تعيش، لا ده جواها قوة غابة لأنها تقدر تطلع بذرة تانية وبذرة تانية تطلع شجر تاني. بنفس السياق ده الكتاب بيتكلم عن ان كلمة الله لديها القوة الذاتية اللي فيها ما يكفي علشان تطلع الانتاج بتاعها. بقول دوال انه من ضمن العواميد اللي انت بتثبتها بذهنك اللي بترد على حتة خطيرة، وهي ان كلمة الله قوية بس تتنفذ ازاي. كلمة الله قوية طبعا، بس ربنا يريد، بس ربنا يشاء. ودي نقطة من الحاجات اللي هي نقطة القناعات. نقطة اللي بعد كده من العواميد، يوجد قناعات، العواميد اللي تخلي إيمانك يشتغل. بيوجد عند الناس قناعات محتاجة تتلغي أو تتبدل. العمود ده مهم جدا. في مرحلة الشخص بيقتنع بأمور بسبب الخبرة، بسبب كثرة تكرارها. مثال، لو شخص بيحط إيمانه أنه لا يسقط مرة أخرى في خطايا وأنه جسده يسيطر عليه، إبليس بيشتغل على حتة عكسية تماما، يحاول يقنعه يقوله على فكرة أنت ما بتعرفش تكمل 5 أيام غير لما تقع تاني. الاقتناع ده بيجي عند الشخص بإثباتات لأنه وقع فعلا، بيجي عند الشخص بقوة غير الأفكار اللي إبليس بيرميها، فيبتدي الشخص يقتنع بيها. عمود من العواميد علشان إيمانك يشتغل هي ما هي القناعات اللي شغالة في ذهنك. بعض الناس عندهم اقتناعات بحاجات تانية، مثلا كل حاجة أنا نفسي فيها أنا عارف إنها مش بتحصل، والحاجة اللي ما نفسيش فيها ألاقيها حصلت. ده اقتناع. كتير في وقت أوقات الرعاية لما بيجي شخص بيبقى مش دارس الكلمة يجي دايما بالانطباعات دي، يقول لي أنا أعرف ناس ما تعرفش حاجة في الكلمة، صلت وامتلت بروح القدس، أنا ليا 30 سنة بحاول أمتلي بروح القدس واتكلم بألسنة لكن ما فيش حاجة بتحصل. واضح كده، واضح كده، دي قناعة بقى إن الحاجة دي بتحصل للناس اللي هي مش بتفكر فيها، أما الناس بتفكر فيها فهي مش بتحصل. ده اقتناع. اقتناع تاني جوا ناس إنه الله إله غامض محدش فاهم له. في ناس ما بتعرفش حاجة في كلمة الله، ما بتسعاش لحاجة، لما بيجوا يعيوا وياخدوا وقت مع الرب بس دقايق يلاقوا الموضوع اختفى، حصل شفاء سريع. أما أنا فليا أنا مزروع في الكنيسة، أنا بحب الرب، أنا باكل الكلمة لكن ما فيش حاجة بتحصل لي ليه. دي كلها قناعات. إيه القناعات بتاعتك؟ إيه الحاجات اللي أنت مرسخة جوا ذهنك وجوا ذهنك؟ علشان كده بيبتدي إبليس يلعب في الحتة دي اللي يحسسك إن الأمر صعب، مستحيل الحدوث. قناعات كتيرة فيها إن الشخص مقتنع بحاجات عن نفسه فيها، أنا دايماً مش بنجح في الحاجة للآخر، أنا دايماً مش بكمل للآخر، حتى لو عرفت الطريقة، لكن أنا محتاج حد يبقى على دماغي علشان يفكرني. حالات من الهشاشة الداخلية في شخصيات المؤمنين، وإن الشخص مش هيعرف يكمل غير لما حد يزقه أو لما تحصل له مشكلة كبيرة فيعرف يواظب على الكلمة. يقولك أنا عارف نفسي، دي قناعة، أنا عارف نفسي، أنا واحد محتاج أتزق علشان أمشي، أنا عارف طريقتي، أنا عارف طريقتي. يبتدي يقتنع بنفسه، وده بتتقلب معاه إن الرب بينتظر الرب هو اللي يجي يعمل معاه الأكشن دوا والفعل دوا، فيقعد مكانه لحد ما يتعامل معاه الرب بصورة اعتقادا ده الرب إن هو يجيب له كارثة مشكلة، وطبعا ده مش بيبقى الرب. قناعات، إيه هي القناعات اللي موجودة جوه الإنسان دي؟ محتاجة كلمة الله وإدراك في كلمة الله، ودي محتاجة إنك تكون بتاكل الكلمة، دي محتاجة إنك تكون بتتابع مع حد كرعاية روحية علشان يشتغل عليك ليكشف لك الأمور شغالة عبارة عن إيه. أنت محتاج ما يطلق عليه فريش آي، عينين أخرى غير عينيك أنت تشوف الحاجة دي، لأنك مش هتكتشفها في نفسك لأنك أنت مقتنع بها. أنت محتاج حد يطلع بره يشوف الموضوع من الخارج بتاعك. القناعات هي أمور طول الوقت إبليس رسخها جوه الإنسان. يوجد قناعات تانية إنه الحاجات اللي بيقولوها في العلم موثوق فيها. يعني إذا كان مثلا المرض دوا مستحيل يخف غير بالصورة دي، أو المرض دوا مرض الموت، دي قناعات. وسبق قبل كده وقلت إنه كل 5 سنين، دي إحصائيات عالمية، كل 5 سنين بيكتشفوا إن 30% من الطب غلط، 30% نسبة كبيرة. عشان كده الأمر بيبقى عند الإنسان دون أن يدري تحول إلى قناعة اللي المفروض يحطها في الكلمة، المفروض يحطها في الروح القدس، مش بيحطها في الكلمة ولا في الروح القدس. يحطها في حباية بياخدها، يحطها في تشخيص، في اطمئنان المعمل طلع إيه، نتيجة التحليل طلعت إيه، لكن ما عندهوش الفكرة بتاعت إن أقدر أغير الموضوع دوا. قناعة، هي القناعات دي يرجع الشخص بعد كده يقول لك بص أنا بصدق ربنا يقدر يعمل كل حاجة، في نفس الوقت عنده عمود من العواميد اللي بيشيل مبنى إيمانه بايظ، عنده قناعات تانية، عنده أمور أخرى، عنده فلسفته الشخصية، فلسفته الشخصية. عشان كده بيبقى الشخص متدرب على الشك لفترات من الزمن، متدرب على عدم اليقينية لفترات من الزمن. ليه؟ لأنه حط إيمانه في حاجة ما حصلتش، لأنه وثق في شخص وخزله. يبتدي يتولد جواه شيء يضعف لديه القدرة على الاستقبال. الكتاب يوضح دوا بصورة قوية جدا أنه مش بيقدر الشخص يستقبل. الشخص بيكون بياخد بصورة غلط نتيجة أفكار قديمة، قناعات غريبة. افتح معايا أعمال 8. سيمون شخص كان بيشتغل في عدد 9 بيقول وكان قبل في المدينة رجل اسمه سيمون يستعمل السحر، ويدهش الشعب السامرة قائلا أنه شيء عظيم، أنه هو شخص كبير. عدد 13 وسيمون أيضا نفسه آمن، ولما اعتمد كان يلازم فيلبس، وإذ رأى آيات وقوات عظيمة تجرى اندهش. بعد كده ولما سمع رسل الذين في أورشليم أن السامرة قد قبلت كلمة الله وأرسلوا إليهم بطرس ويوحنا اللذين لما نزل صلايا لأجلهم لكي يقبلوا الروح القدس. يقبلوا، حط مكانها الروح القدس، يقبلوا معجزات، لأنه لم يكن قد حل بعد على أحد منهم غير أنهم كانوا معتمدين باسم رب يسوع. حينئذ وضع الأيادي عليهم فقبل الروح القدس. ولما رأى سيمون، إذن هو مش تبعهم، سيمون كان واقف يتفرج، اكتشف بيتفرج واقف في حتة فيها إنه خلينا نشوف اللي بيحصل، مع إنه هو آمن وتعمد، لكن بقي مولود مرة تاني متاح يستقبل، لكن لا، بدأ يبعد نفسه لأنه متدرب على حاجة جواه متدرب على الشك، متدرب على عدم اليقينية، جواه جذور داخلية مرارة ألم. عشان كده زي ما شرحت في الحلقة بتاعت الراديو اللي فاتت إنه جذور المرارة هي عبارة عن أمور مؤلمة، أمور محزنة، ماضي، تعثرات قديمة، أمور حصلت مع الشخص ما لقيش نتائج فيها. هنا بالنسبة لنا الشخص ده عنده حاجات قديمة اكتب ادانا عنوان، إذا عنده أفكار مؤلمة عن حاجات لا نعلم إيه هي اكتمد مدناش حاجة. لما رأى سيمون أنه بوضع أيدي رسول يعطى الروح القدس قدم لهم دراهم، طلع فلوس، قال إن أعطياني أنا أيضا هذا السلطان حتى أي من وضعت عليه يدي يقبل الروح القدس. فقال له بطرس لتكن فضتك معك للهلاك، لأنك ظننت أنك تقتني موهبة الله بدراهم، ليس لك نصيب ولا قرعة في هذا الأمر، لأن قلبك ليس مستقيما أمام الله. فتوب من شرك هذا، أطلب إلى الله عسى أن يغفر لك فكر قلبك، لأني أراك. تشخيص، أنا شايف جوايا في روحي، كلمة أراك أنا شايف جوايا في روحي أن يوجد مرارة، أنت في مرارة المر، أنت في حالة ألم داخلي، رباط الظلم. عشان كده الشخص هو اتفرج على الحاجات جميلة بتحصل مع الناس، كان بين إيديه ينخرط ويدخل مع الناس ويمتلئ بروح القدس، لكن دماغه في حتة تانية يريد أن يظهر نفسه. قد يكون دوا، قد يكون مش أكيد، قد يكون الشخص هو عايز يظهر نفسه بشيء معين، قد يكون متألم لأنه عنده شعور بنقص معين، قد يكون دوا بدأ يديله مرارة معينة، قد يكون كان في تفرقة بينه وبين أخواته في التربية، قد يكون بينه وبين ناس تانية تفرقة في المجتمع، فبدأ يلاقي نفسه منبوس. طب أنا هعمل حاجة تظهر نفسي أكتر، زي اللي بيحاول يجتهد في الشغل أو يجتهد في الدراسة، ليس لأنه هو عايز يتفوق علشان يعرف العلم نفسه أو عشان يقدم شغل صح، لكن لأنه في حالة منافسة داخلية. دي أعاقة سيمون أنه يستقبل. أنا شايفك في حتة خطيرة، في ناس بتبقى بالشنطة بتاعتها بتقبل رب يسوع ولازالت شنطة الأفكار لسه هي بتاعت العالم بيدخل بيها للرب، وده بقى محتاج تجديد ذهن. الروح تغيرت، الشخص في روحه بقي مولود ميلاد تاني، لكن روحه ليست فقط هي المسيطرة بل مسيطر عليها، عليه يكبر روحه، يطلع الروعة اللي جوه روحه ويلغي الأفكار العالمية اللي جاي بيها. عشان كده قالوا أنت مش مستقيم الموضوع، وده بيحصل لناس كتيرة جدا تقترب للرب في الآخر خالص تترك الرب. عشان كده هو لازال عنده خيط حلو. أجاب سيمون وقال أطلب أنتم إلى الرب من أجلي لكي لا يأتي علي شيء ما ذكرته. عشان كده يعني حسب التاريخ الشخص ده استخدم في هرطقات بعد كده ضد رب يسوع، كمل في الإيمان بحالة الإزدواجية الداخلية دي إلى أن استخدم في هرطقات بعد كده. لم يتوب، لم يستمع إلى الكلام. طيب نرجع تاني لنقطتنا، إذن القناعات الداخلية، القناعات الداخلية بتؤثر على إيمانك. الشخص ده مش كافي إن تولد ميلاد تاني، واقف قصاد الرسل، الرسل اللي هما اللي شافوا رب يسوع اللي بيطلعوا من المسح على الناس، بتفرج على جو مليان كأنك بتدور على رجل الله في مدينة، جه المدينة دي الناس كلها راحت علشان تستقبل، لكن الشخص ده كان واقف يتفرج. ليه؟ مش بس كده، ده كمان بدأ يتعامل مع عطية الله بصورة استخفافية، قالوا ليس لك أي ميراث طالما أنت بالقلب ده أنت منعت نفسك عن الاستقبال. إيه السبب يا بطرس؟ راح يدله تشخيص، قال له أنا شايفك مربوط مرارة المر، في حالة رباط، وده بيعيق ناس كتيرة. تلاقي الشخص عنده منافسة، تلاقي الشخص بيفرق معاه أنا عايز أقعد على الكرسي ده في الكنيسة، أنا يفرق معايا أن الناس تكون بتعيد عليا في العيد، الناس تيجي توجب معايا علشان يزوروني لو حصل فرح، إذا حصل جنازة، إذا حصل أيا كان، الناس دي ما عملتليش ليه لايك على الفيسبوك، الناس دي ليه ما قدرتش اللي أنا عملته، الناس دي أنا عملت معاها كتير. فيبتدي الشخص يتمرمر داخليا. القناعات اللي جوه الشخص هنا هي قناعات فيها مرارة، فيها تعب، فيها ماضي محبوس مربوط فيه. كلمة توبة هي معناها إنه الشخص بيعكس اتجاهه ويظبط ذهنه عكس الحاجة دي، وليس معناها ندم ولا حسرة. عشان كده القناعات ممكن تحبس شخص في حتة معينة، ممكن تطلعه من الحتة دي لو بدل القناعات دي بحاجة صح. من ضمن العواميد اللي بتساعد الشخص إن هو طبعا العمود ده بتاع القناعات، الحاجة اللي هي خاصة بالأمور العلمية، لازم تبتدي تحط كلمة الله إنها أسيد وأعلى وأقوى من الأمور العلمية. الأمور العلمية اللي بتتكلم بتقول الحاجة دي نهايتها بعد كام شهر الشخص لازم يموت، أو بعد كام يوم لازم يحصل له كذا عشان جاله العدوى دي، يبقى لازم يحصل كذا، يبقى لازم الكبد يحصل له كذا، يبقى لازم البنكرياس يحصل له كذا، يبقى لازم 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 لازم. الحاجات دي كلها قناعات 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 قناعات. الطب يبقى صح في حد ذاته بالنسبة للعيان، لكن ماذا عني أنا؟ أنا عندي مصدر معلومات تاني افتكر الحقيقة غير الواقع. السلسلة دي محتاج تسمعها تاني عشان تبقى مترابطة مع بعض. من ضمن القناعات برضو قبل ما ندخل على العمود اللي بعده، إن إبليس له سلطة وسيادة على الإنسان، بيعرف ينفذ اللي هو عايزه، أو الشيطان شاطر، أو الشيطان هيعرف يعملها. أنا عارف، أنا مش بعرف، دي لغة ناس يعني، أنا مش بعرف أطلع من تحت إيديه، من مشكلة لمشكلة، من موال لموال، أنا عارف نفسي، أنا عارف، أنا عارف نفسي. يبتدي الشخص يقتنع بحاجات زي كده في حياته تعيقه عن إن هو يبتدي يستقبل من الروح القدس. عمود تاني مهم جدا، وهو إن كل شخص فينا لديه إيمان. بطرس الثانية 1:1، سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسول الذين نالوا معنا إيمانا ثمينا مساويا. إذن كل شخص لديه إيمان، كل شخص لديه إيمان. أنا عارف الآية بتاعت رومية 12 كنت من سنين كلمت فيها في عدد 1 إن دي بتستخدم بصورة، نقرأ عدد 13 الوقت، فإن أقول بالنعمة المعطاة لي لكم من هو بينكم، لكل من هو بينكم ألا يرتقي فوق ما ينبغي أن يرتقي، بل يرتقي إلى التعقل، كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان. دي تستخدم أن في ناس عندها إيمان كتير، ناس عندها إيمان قليل. طيب لو إحنا وقفنا عند الآية دي وفكرنا كده، مع أن هي هنوضح اليوناني جاي بتاعها إزاي، هي جاي معناها المقدار، معرفة بأل، يبقى معنى كده هي موحدة. لو هي مش معرفة بأل يبقى إذن متسابة مفتوحة، لكن هي المقدار. في فرق ما بين ما اجي اقول لك انا رحت البيت، في فرق ما بين دوا بين اقول لك رحت بيت. بيت دي مفتوحه، انا مش عارف بيتي ولا بيت حد تاني، لكن لما اجي اقول البيت اذا انت عرفت انه دوا البيت بتاعي او الحاجه اللي كنت بحكي عنها، فهي معروفه لذلك عرفت بال. عشان كده نفس الفكره هنا بيتكلم بيقول المقدار من الإيمان، the measure of faith. طيب إذا كان دوا حقيقي إن رب عطي الناس إيمان كبير إيمان صغير، ولا شجعك ترجع لعظات الإيمان القديمة علشان مليانة تعليم عن إزاي إن كل شخص يفهم أي إيمان عنده أو المرحلة اللي وصل لها، إن كل شخص أخذ بذرة إيمان، كلنا أخذنا بذرة الإيمان، لكن في اللي كبرها في اللي صغرها، دي تعود على الإنسان. من هنا لو احنا قلنا ان دوا حقيقي حصل ان الناس بتاخد مقدار معين من الايمان، لو يعني لو مش عارفين اليوناني بتاعها مثلا، وفكرنا بصوره كتابيه على قد المعرفه العربي اللي بين ايدينا، طب ده هيتضارب كتير قوي مع الرب يسوع عمله لما كان بينتهر التلاميذ لهم اين ايمانكم، اين ايمانك. معنى كده الرب بيطالب الانسان يطلع ايمانه. افتكر المره اللي فاتت اتكلمت وقلت ان الرب يسوع بيشوف في لوقا 18 هينزل وهيشوف يا ترى الإيمان قاعد على الأرض ولا لا. أحد الحاجات الأساسية اللي الرب هيبحث عنها، يا ترى الإيمان قاعد على الأرض ولا لا. من كتر ما في ناس كتير هتبتعد عن فكرة الإيمان ويبتدوا يتعاملوا معاه بصورة خفيفة وتخفيفية، وبالعكس يحاربوا من يسلكوا بالإيمان. لكن هي كل شخص فينا لديه المقدار من الإيمان، كل شخص لدينا لديه مقدار مساوي للإيمان، بمعنى هو بذرة لكن في اللي كبرها في اللي قعد زي ما هو. لكن إذا كان لسه عندك الإيمان ما نضجش ما كبرش، وده ولي طريقة زي يكبر الإيمان، بيكبر بمعرفة الكلمة بعلاقتك مع روح القدس. إذا كان لسه إيمانك ما كبرش قدامك الفرصة تعمل ده، وليه؟ لأني الحياة لا تعايش من غير إيمان، أما البر بالإيمان فبالإيمان يحيا. عشان كده مش بس لما بنقبل يسوع بالإيمان وبنصدق، لكن لازم نحيا بالإيمان. كل شخص لديه المقدار من الإيمان، الإيمان المساوي. من هنا مش صح أنك تصلي تقول يا رب اديني إيمان أو ساعدني أو أعن عدم إيماني. الآية دي تم شرحها كتير قبل كده، مش كده؟ بدل ما أشرحها تاني ارجع للعظات القديمة، أني كل مرة كانت الحالة دي رب يسوع ما كانش بيتجاوب زي ما الناس فاكرة، حاضر هدي لك إيمان. لا، كل مرة كان ليها حاجة ورب يسوع بيقف فيها بصورة واضحة. العمود اللي بعد كده، الروح القدس لن يساعد إيمانك، هذا دورك أنت، لكن الروح القدس هيساعدك أن تبني إيمانك. الروح القدس مش هيساعد إيمانك بمعنى أنك أنت فجأة تبقى قاعد تلاقي عندك إيمان جه فجأة، لكن هو هيساعد أن تبني إيمانك. افتكر معايا أنه دوا غش. أنك أنت ابنك لو بيقول لك بابا ساعدني علشان أحل الامتحان ده، تخيل معايا لو في امتحان أونلاين وابنك في البيت بيحله، بابا ساعدني، وممنوع قانون المادة دي أو قانون الكلية أو المدرسة أيا كان، ممنوع أن هو حد يدخل معي، جيت أنت ساعدته، هذا غش، هذا خداع. أكيد رب مش هيعمل الغلطة دي، لكن الصح هو أن الشخص يشتغل على إيمانه بالطريقة الكتابية، يعني ياخد الكلمة حسب رومية 10 كتاب بيقول الإيمان يأتي بسماع الكلمة، أنك يعني بتعرف كلمة طلبت قوليه، وده شرحته في السلسلة دي سريعا. لكن روح القدس إيه هيعمله؟ هيساعدك تبني إيمانك، هيساعدك تكتشف المشكلة جاية فين، لكن مش هيديلك الزقة أني زي المدرب اللي هو بره الخط بتاع الملعب ممنوع يكون بيدخل الملعب يساعد اللعيبة يعملوها إزاي، هو خلص دوره بره الملعب. بقول ده لأن كتير قوي من الناس تواكلت على الرب واقتبسوا من الآيات المشهورة. أنا عارف الشاهد ده قبل كده اتكلمت فيه في مرقس 9، رب يسوع كان نازل من التجلي وتغيرت هيئته ونازل يحكي مع التلاميذ، وتفاجئ أنه في ولد عنده صرع. عدد 14، لما جاء إلى التلاميذ رأى الجميع جمعا كثيرا حولهم وكتبة يحاورونهم، وللوقت كان والوقت كل جمع لما رأوه تحيروا وركضوا وسلموا عليه. طبعا مش عايز أدخل أكتر في تفاصيل، تحيروا هنا نتيجة أنه كان لسه وجهه بيلمع عمال يقل في اللمعان، فبصوا على الشكل بتاعه غريب المرة دي، ليه المرة دي في حاجة غريبة. فسأل الكتبة بماذا تحاورونه، فأجاب واحد من الجامعة وقال يا معلم قد قدمت إليك ابني به روح أخرس، وحيثما أدركه أو حيثما حضر على جسده يعني أو استعلن في جسده يمزقه فيريم يزبد ويسر بأسنانه ويبس، فقلت لتلاميذك أن يخرجوه فلم يقدروا. فأجاب وقال لهم أيها الجيل غير المؤمن، إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ قدموه إلي. فقدموه إليه، فلما رآه للوقت صرعه الروح فوقع على الأرض يتمرغ ويزبط. فسأل أباه كم من الزمان منذ أصابه هذا؟ فقال منذ سبع وكثيرا ما ألقاه في النار وفي الماء ليهلكه، لكن إن كنت تستطيع فتحنن علينا وأعن. لغة شك. فقال له يسوع إن كنت تستطيع، المفروض الجملة تيجي تعجبية استنكارية، الصيغة بتاعتها كده، انت بتقول الكلام ده؟ ان كنت تستطيع، انت بتقول لي الكلام ده؟ ترجمة تانية جايبها كده، انت بتقول لي انا ان كنت تستطيع. انا عارف ان الترجمة بين ايدينا حاطة نقطة وكأنها جملة خبرية، لا هي جملة استنكارية، انت بتقول لي انا ان كنت تستطيع؟ ده كل شيء مستطاع للذي يؤمن او يضع ايمانه. فللوقت صرخ أبو الولد بدموعه قال أؤمن يا سيد، فأعن عدم إيماني. الناس تستند على أيادية. في الغالب مش بيبقوا عارفين القصة جاية منين أساسا، ويطلعوا الشاهد يقول لك أنا مش الكتاب بيقول كذا، هو مش عارف القصة بتاعت إيه، ومش عارف إيه وتحتها إيه. تخيل معي رب يسوع هو مكان الروح القدس. ليه رب يسوع نفسه قال هيجي واحد زيي بالضبط؟ زمان اتكلمت في سلسلة عن الروح القدس، إزاي لا أترككم يتامى، إن الروح القدس زي رب يسوع. عايز تعرف روح القدس بتصرف إزاي؟ اتفرج على رب يسوع بتصرف إزاي، لأن قال لهم هيجي معزي زيي، ألوس زيي بالضبط، ألوس باراكليتوس زيي بالضبط. معنى كده إن كنت عايز تعرف الروح القدس لأنه مش مرئي، الاختلاف بين الروح القدس ورب يسوع لأنه مش مرئي، فأنا لازم أفهم شخصيته من رب يسوع. تخيل معي رب يسوع هو نفس الروح القدس بيرد عليك ويقول لك إيه؟ بتقول لي أقدر ولا ما أقدرش؟ الروح القدس بتكلم بالطريقة دي. فلما شخص أبو الولد بدموع وقال أؤمن يا سيد فأعن عدم إيماني، رب يسوع كان عايز يتكلم وعايز يخلص الحوار، لكن بس لقى إيه؟ فلما رأى يسوع أن الجمع يتراكضون انتهر الروح النجس. إذن السبب مش لأن رجل بكى ولا قال له أعن عدم إيماني، لا، لأنه شايف أن الجامعة جاي، لأن الدنيا تبقى زحمة أكتر، لأن التلاميذ معرفوش يخرجوا الروح الشرير، ففي أمر حتى لا يكشف هذا الخطأ وهذه الفضيحة، أنه التلاميذ معرفوش يطلعوا روح شرير، فرح تصرف ناحية الأمر. السبب أن رب هنا ليس لعدم لصراخ الأب أنه أرجوك أعن عدم إيماني، لكن السبب هو الجامعة. فلما رأى الرب يسوع أنا الجامعة يتركضون انتهى الروح النجس، قال له أيها الروح الأخرس الأصم أنا أمرك أخرج منه ولا تدخله أيضا. إذن كان عمله صمم وخرس، إذن ده مش بس عمله صرع. تخيل معايا أن كتير قوي من السنين والعظات اللي بنيت على آيات غير مفهوم معناها فوقيها وتحتيها، هي عشان جت في الكتاب المقدس في ناس تقتبسها. دي مشكلة الاقتباس الخطأ من الكتاب المقدس، مش دي كلمة ربنا، فناس تقتبس من الكتاب المقدس دون أن تدري أن دي حاجات مش موجودة علشان تقتبسها، موجودة عشان تتعلم منها حاجة، كتبت لتعليمنا وليس علشان نقتبسها. كل شخص لديه مقدار من الإيمان. روح القدس بيساعد إيمانك إزاي؟ أنه يبني إيمانك، يدخل في حوار معك ويقول لك يعني الموضوع دوا آخره إيه؟ يبتدي يتحكي معايا ويحكي معاك، فيجي يرجع يرد عليك ويقول لك طيب انت شايف انك انت بتتعامل مع الموضوع بهيبه، يبقى اذا في مشكله في ايمانك. يبتدي يكشف لديك، لكن هو عمره ما يدي لك الزقه بتاعه الايمان، وعمره ما يدي لك اني يبتدي يقول لك خد لك جنب يلا اتحرك، هو يتحرك في الموضوع بصوره زي كده. لا، الامر مرتبط بان الشخص لازم يتبني ايمانه، والروح القدس هيساعدك في دوا طبعا. عمود برضو تاني لازم تكون فاهمه ان ابليس عدو محزوم، ليس له سلطان ولا تحكم في حياتك إلا إذا أنت أعطيته التحكم في حياتك. دي بترد على أفكار جوا ناس كتيرة ممكن يكونوا مؤمنين ليهم سنين بس مش عارفين الأمر إزاي. افتح معايا كورنثوس الثانية 2، وعدد 11. نقراها من عدد 10. والذي تسامحونه بشيء فأنا أيضا، لأني أنا ما سمحت به إن كنت قد سمحت بشيء فمن أجلكم، وأنا مدرك لحضور الله، لألا يطمع فينا الشيطان، لأننا لا نجهل أفكاره. إبليس انتهازي، الكلمة هنا جاي معناها ان هو بينتهز الفرصة ويدخل بصورة انتهازية. إبليس كائن مقتحم، اول ما الشخص بيديله مساحة زي بالظبط كده حشرة واقفة عند باب البيت، اول ما بتفتح تلاقي ناموسة دخلت، نفس الطباع الشيطانية دي، هي دي نفس الفكرة إبليس بيحاول يعمل. لكن لا تنسى أنه يمكننا غلق الباب. الكتاب بيتكلم في أفسس 4 برضو، لا تعطوا لإبليس مكان أو وطأة قدم. معنى كده أنه أوقات كتيرة اعتقدنا أن إبليس هيدخل الشيطان شاطر وهيعرف يعملها. الكتاب يعلمنا أنه يمكننا أن نجعله خارجا في مستوى تقدر توصله أنك أنت مقفل أبوابك. في الأول كان عامل زي بالظبط كده شقة لسه مركب لهاش أي شبابيك، فطبيعي جدا هتلاقي ممكن نلاقي فران، نلاقي حشرات. إلى أن بدين نركب شبابيك لسه باب الشقة، لسه باب الشقة فيه فسحة كبيرة تحتيه محتاجين نملاها تحت نتصرف فيها. بعد كده نلاقي لا احنا محتاجين نحط رخامة شوية علشان تدخلش مية. عمالين نشتغل على البيت، ماذا عن الحاجات اللي هي شغال الإنسان فيها لسه؟ في الوقت نفسه إبليس عمال يدخل ويملى أركان معينة في البيت. في اللحظة دي على الإنسان يلحق ما بين الاثنين، يقفل أبوابه ويقتل ما دخل البيت من حشرات. وده اللي بيحصل مع الأرواح الشريرة. لكن اللي عايز أوصل له هنا في الحتة دي إنك يمكنك أن تضع لإبليس حدود. في مرحلة فيها الإنسان عايش طول الوقت بيحكي عن إبليس والأرواح الشريرة، طول الوقت الناس بتصلي له علشان الأرواح الشريرة بتضايقه، إلى أن يصل لمرحلة لو مشي بالكلمة صح إنه يصل لمرحلة إن إبليس لم تعود السيرة بتاعته بتيجي على ذهنه. هو مدرك إنه بيشتغل وبيحاول يعمل حاجات، لكن هو وصل لمرحلة استقرار وسيادة. الاستقرار والسيادة دولة جايين نتيجة الكلمة، الكلمة اللي هو بدأ يدركها إنه ما فيش لإبليس سيادة عليا، لأن عرفت أقفل الأبواب ضده. عشان كده الطمع هنا أو الفرصة الانتهازية هي عبارة عن بيورينا شخصية إبليس إنه إزاي بيحاول يدخل يعلو فوق الشيء، كلمة جاية كده في يوناني، أو ينتهز الفرصة أو يوصل بدري ويزاحم. لديه رغبة من الربح والكسبان، زي واحد أعمال جواه شغف إن هو عايز يوصل لحاجة، هو عنده طموح عينه على الحاجة دي، فأول ما باب يتفتح بيجري عليها عشان يمسكها. ده المنظر بتاع الكلمة في اليوناني. عشان كده هل يمكن أن لا يطمع فينا إبليس أو لا ينتهز الفرصة إبليس؟ نعم، لو أنت قفلت أبوابك صح. طيب خلينا أدخل معاكم على طيب خلينا أقرأ شاهد تاني سريع علشان الحتة دي تبقى مؤكدة. في أمثال 26 وعدد 2، كالعصفور للفراش كالسنونة للطيران كذلك لعنة بلا سبب لتأتي. كل حاجة ليها سبب، لأن كتير اقتنع الناس بقناعات إن إبليس بيعمل هو عايزه، لأن إحنا في الأرض متاحين له. في وقت من الأوقات أنا سمعت الكلام ده من خدام إنه بيقولوا إبليس طالما إحنا في الأرض فإحنا عرضة له. الجملة قريبة للصح في حاجة، إن إبليس بيسعى طالما إحنا في الأرض. طبعا مش بيسعى للناس اللي في السماء، بيسعى لكن مش عرضة له، مش عرضة له. إبليس له حدود. لو عرفت مقاسه، لو عرفت اللي عمله رب يسوع، لو عرفت سلطانك، لو عرفت ازاي تقفل افكارك وذهنك، هتعرف كويس جدا توصل الحته بتاعه انه لا ينتهز الفرصه في حياتك. الكتاب يوضح لعنه بلا سبب لتاتي، زي العصفور للفراش او السنونه للطيران. اجيبها لك جاي ازاي في العبري بتاعها او الترجمات، زي الطائر اللي مش عارف يلاقي مكان يقف عليه. هكذا ابليس مش بيعرف يدخل طالما ما فيش أرض متاحة. الطائر مش هيقف على أرض مبلولة مية، لا، هو هيدور على أرض جافة. عشان كده نفس السياق، إبليس لو لقى حتة يقف فيها هيقف، لو أنا نجحت إن ما اديلوش حتة يقف فيها مش هيقف. هكذا لعنة بلا سبب لتأتي، إذن يوجد أسباب. ده مش معناه انك لما تيجي تعدي في مشكله تقعد تدور على الاسباب وتنشغل بيها، لكن لازم تقفل الاسباب طبعا، لكن تنشغل بالمشكله. روح قدس في صفك بيساعدك ليبني ايمانك، ليكشف لك المشكله جايه منين، بيساعدك ازاي تمارس ايمانك، لكن لا يمارس الايمان نيابه عنك. خلينا ندخل الى يعتبر قلب موضوع الايمان. هو دواء اللي يعتبر هيوزن المسائل في ذهنك ناحيه موضوع الإيمان صح. التأمل، التأمل. التأمل هو بعد ما فهمنا العواميد، التأمل هو يعتبر الجدر بتاع الأمر عشان يتم صح. ارجع معايا تاني بسرعة عشان نفتكر في كرونسوس الثانية 4. عدد 13. فإذ لنا روح الإيمان عينه حسب المكتوب آمنت لذلك تكلمت. نحن أيضا نؤمن ولذلك نتكلم أيضا. آمنت رقم واحد في التسلسل، آمنت لذلك تكلمت. كلمات منطوقة من غير تأمل، من غير إيمان داخلي، والإيمان الداخلي بيحصل بالتأمل، ليس لها أي قيمة. أي كلمات منطوقة من غير تأمل هي ليست تعويذة. بقول ده أول إن في ناس فهمت يعني إيه كلمات منطوقة في تعليم الإيمان من السنين، ده هجيله لوحده وهتكلم عنه في السلسلة دي. الكلمات المنطوقة هي فعلا تحصيل حاصل وليست هدف. فأي شخص بيجي يواجه مشكلة ما، كلماته المنطوقة بيبقى مش أنا أقول كلمة طلب لساني، يبقى أقول كلمة طلب لساني. في أوقات بتجيب نتيجة، في أوقات لا. هقول لك ليه بتجيب نتيجة. المرات بتجيب فيها نتيجة، نتيجة إنك أنت كان عندك رصيد سابق في الحاجة دي، جواك في ذهنك اقتناع، الموضوع مليان بي، فلما أطلقت الكلمة خرجت بقوة. لكن في حاجة تانية عمل تعلن الكلمة فيها مش بتحصل حاجة، أو بتتفرج على ناس بتعلن الكلمة مش بتحصل حاجة. هو ظاهريا مش بتحصل حاجة، لكن في الحقيقة هي عاملة زي بالظبط كده. إبليس كأنه مثبت نفسه بجذوره جوه الواحد، فالشخص بيضرب لكن مش عارف يخلعه لأنه مش فاهم. في فرق ما إنك بتزق حاجة مش مغروسة داخليا، فرق ما بين إنك أنت بتزق حاجة على السطح تتزق. الكلمات المنطوقة دي لازم منها وحتمية، ومش بسبب الكلام ده وعايزك يعني توصل لمرحلة مثلا يعني اوعى توصل انك تلغي كلمات المنطوقة، لكن انا عايز يحصل توازن في موضوع التأمل. نرجع تاني للآية، نحن ايضا نؤمن ولذلك نتكلم ايضا، نؤمن ولذلك نتكلم. طيب ازاي اوصل لمرحلة الايمان الداخلي؟ عايزين نمسك دي بالتصوير البطيء، عايزين نشوف الامر ده بيحصل ازاي جوا الانسان، ازاي نفهم انك انت وصلت للمرحلة دي ولا لا. التأمل هو حاجة موجودة في كلمة الله، هي عبارة عن اللهج، هو ده السر ان الشخص يكون بيمتلئ بالإيمان. افتح معايا مزمور 39. لإمام المغنين ليدثون، مزمور لداود. قلت أتحفظ لسبيل، عشان يبقى فاهمين هو بيحط الترنيمة أو المزمور يبعته للرئيس الفريق بتاع التسبيح اللي هو أسسه، فيبتدي يعلموه ويبتدوا يتكلموا بيه زي ترنيمة جديدة يعني. عشان كده بعت الترنيمة دي إلى يدثون اللي هو رئيس كان حطه من ضمن قادة التسبيح. مزمور لداود. قلت أتحفظ لسبيلي، بدأ المزمور من أول قلت أتحفظ لسبيلي. أنا قلت لنفسي أنا هاخد بالي، مش عايز أغلط. واضح أنه هو بيغلي جواه. أحفظ لفمي كمامة، أول ما لقي الشرير قدامي أنا عايز أمسك نفسي، مش عايز أتكلم لأني أنا شايفه قدامي دلوقتي، أنا مش عايز أغلط، أنا مش عايز أغلط. لكن سكت خالص، صمت صمتا، سكت، أنا مش عايز أتكلم. حتى الحاجات الحلوة مش عايز أتكلم فيها. الخير والحاجات الحلوة دي حالة غليان. طبعا المنظر هنا سلبي لكن هنطلع بدرس منه. فأنا سكت. حتى الحاجات الجميلة مش عايز أتكلم عنها، أنا مش عايز أغلط، أنا ماسك نفسي بالعافية. لكن لا، ده الموضوع شغال جوايا فتحرك وجعي. طيب إيه سبب الأمر دوا؟ حمي قلبي في جوفي. كشف لينا قصة بقى. أول ما كنت بلهك في الأمر وعمال أفكر في اللي بيحصل وعمال أتأمل فيه، ولعت جوايا، فبالتالي لساني نطق نتيجة الاشتعال الداخلي. خلينا نجيبها لك من ترجمة تانية جميلة. بتقول كلما فكرت كثيرا كلما صرت أسخن، ولعت أكثر في كلماتي، صارت شعلة خارجة مني. الرفرنس للشاهد دوا هو New Living Translation. كلما أنا فكرت في الحاجة كلما زدت سخونة داخلية، فخرجت كلماتي بنفس الشعلة الداخلية دي. التأمل هو طريقة تفكيرك تجاه الموقف والتحدي. ده تحدي، سواء مشكلة في شغلك، مشكلة في نفسك، مشكلة انك انت مش بتعرف ازاي تظبط ذهنك وافكارك، مشكلة في صحتك، ايا كان حط تحتها اي حاجة. ازاي داود كان بيغلي مش عارف يمسك نفسه؟ راح شرح لينا في عدد 3 الطريقة. لان كل ما قعدت ألهك في الامر، كل ما افكر في الشيء، كل ما ازداد اشتعالا داخليا فتخرج كلماتي زي النار ناحيه الحاجه دي. طبعا هنا صوره سلبيه، تقدر تحط نفس القانون بنفس السياق، انك كل ما تفكر في الحاجه كل ما تخرج كلماتك بنفس الشعله. اذن كلماتك، لسانك مربوط بتامل. التامل هو التفكير العمدي المتمعن في الشيء. التأمل هو عبارة عن استحضار فكرة والتأمل في تفاصيلها. يعني مش حاجة عابرة انت بتفكر فيها وتقول اوكي خدت بالي خلاص، فلان خلي بالك اوكي، دي فكرة. لكن الفكرة تتقلب لتأمل، او تقلبها لتأمل، او تتأمل فيها، انك تقعد تفكر في الحاجة دي الى مرحلة ان تغلي داخليا. أي مشكلة أنت بتواجهها، إذا كان عندك رصيد من كلمة الله فأنت صوت الكلمة عالي جواك. لكن لو أنت ما عندكش رصيد من كلمة الله تجاه الموقف دوا، وبتأمل بغليان، يعني مش معلومات فقط وآيات محفوظة، لا، لو أنت عمال تفكر في الكلمة طول الوقت، صوت بتاع روحك بيبقى أعلى، ولديك قدرة نارية داخلية لإطلاق كلمة الله في الموقف فتحصل نتائج. لكن ماذا لو ما فيش رصيد دواء؟ رصيد دواء محتاج يتعمل إزاي؟ ليس فقط المعرفة، المعرفة شيء والتأمل شيء آخر. افتكر النقاط اللي قلتها قبل كده أكتر من مرة. في فرق ما بين قراية الكلمة، فرق ما بين أنك أنت تدرس الكلمة، فرق أنك تتأمل في الكلمة. في ناس تقرأ الكلمة، لكن في ناس بتدرسها، بتبتدي تشوف الآية دي ليه وعشان ايه وازاي والكلام ده كله، بتبتدي يفهم الجوانب بتاعتها. لا، ده بعد ما درس وفهم وتأكد من تفسير الكلمة بصورة دقيقة وسليمة وصحيحة، يقلب على المستوى اللي بعده. عند هنا في ناس تتسرع، يقلب عند المستوى الثالث وهو التأمل. يقعد يسترجع الفكرة في ذهنه. تخيل معايا وانت بتبص على الموبايل، بتشوف الصورة وبتعمل زوم ان، تتفرج على التفاصيل، وترجع تاني تقعد تفكر، لا بس انا ما شفتش التفصيلة دي، ترجع تاني تبص على الصورة تتأمل فيها. لو بتعرف ترسم، اول ما يجي شخص يقولك خد ارسم انت شفته، تلاقي نفسك دقيق جدا. او يجي شخص يحكي معك انت هتقول له التفاصيل بشدة دقيقة لأنك تأملت بشدة. افتكر معايا أوقات الامتحانات بنبقى بنذاكر بكثافة كتيرة. ممكن يكون الامتحان خلص بس تلاقي المعلومات عملت ون في الدماغ، وتلاقي إذا كانت معادلات، إذا كانت حاجات بتتسمع وتتحفظ عمالة إيه تيجي على ذهنك. ممكن تكون أخدت الأجازة كان آخر امتحان والمعلومات تقعد يوم واثنين وثلاثة عملت ون في ذهنك، عمالة تشتعل لها مشتعلة لأنك تأملت فيها كتير. نفس السياق دوا، لو أنت مسافر لمسافات طويلة وسامع صوت موتور العربية لمدة من الوقت تلاقي نفسك نايم صوت الموتور في ذهنك مع أن أنت خلاص نايم في بيتك. لو أنت قاعد طول الوقت جنب مكان مليان دوشة، إذا كان شغلك فيه مليان أغاني وحواليك تلاقي نفسك ذهنك عمال الحاجات عمالة تتردد جواك معناك أنت مش عايز تعمل دوا، أنت مش بتفكر. في ناس تتحارب يقولك أنا مش عارف ليه بفكر في حاجة دي. اهدأ الأمر دوا، أنت مش قصده وبيجي على ذهنك، لكن بدل الكل بدل الأفكار دي عن عمد. نفس السياق، أي شيء أنت مليان بيه أنت بتطلعه من غير أي تعب. فرب ادانا آلية ان احنا نقعد نتأمل في الكلمة، علشان المشكلة اللي بتحصل مع الناس انهم يتكلموا الكلمة من غير ما يتأملوا بتبقى عاملة لهم عدم ثقة، بيبقى الشخص مهزوز جوه. في حاجة تانية بتهز الشخص زي الأساسيات اللي فوق دي، وحاجة تانية هتكلم عنها بعد كده، لكن خليني ادخل اكتر في التأمل. ما هو التأمل اكتر؟ افتح معايا رومية 4. عدد 20، أو خلينا نقرأ من عدد 17. كما هو مكتوب أني قد جعلتك أبا لأمم كثيرة، مثل الله الذي آمن به الذي يحيي الموتى ويدعو الأشياء الغير موجودة كأنها موجودة. فهو على خلاف الرجاء، عكس الواقع بتاعه، آمن على الرجاء، عمل حالة إجبار ذهني وفكري عكس الأمل المقطوع، لكي يصير أبا لأمم كثيرة، كما قيل هكذا يكون نسلك. وإذ لم يكن ضعيفا في الإيمان لم يعتبر جسده وهو قد صار مماتا، إذ كان ابن نحو 100 سنة ولا مماتية مستودع صار، ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله، بل تقوى بالإيمان معطيا مجدا لله، وتيقن أن ما وعد به هو قادر أن يفعله، لذلك أيضا حسب له بر. قصة إبراهيم إزاي إسحاق جه، إسحاق اتولد بالإيمان بعيد عن كل المشاكل الصحية اللي كانت في إبراهيم وسارة وكبر السن، هما كانوا أوريدي قبل مش بينجبوا وبعد كمان السن معدة. طب خلينا نقف عند بعض الكلمات. عدد 20، ولا بعدم إيمان ارتاب. كلمة ارتياب هو حالة التردد، شرحتها قبل كده، هي حالة التردد، هي حالة ان الشخص بيقرأ من مشهدين، زي ما قلت عن الشك المرة اللي فاتت، هو مش بيقرأ من نفس الصفحة ولا بيقرأ نفس الكلمة، ده في خلاف معه، هو في حالة تردد، لديه ازدواجية، فبيشوف المشهدين والاثنين عنده مصداقية ليهم. الكتاب بيقول ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله، بل تقوى بالإيمان معطيا مجدا لله وتيقن. عايز أقف عند كلمة تيقن، خليني أجيب لك الكلمة جاية إزاي في حتة تانية. افتح معايا تيموثاوس الثانية 4 وعدد 5. بولس بيقول لتيموثاوس، أما أنت فأصحى في كل شيء، احتمل المشقات، اعمل عمل المبشر، تمم تمم خدمتك. كلمة تمم هي نفس تيقن. عشان كده هنبتدي نكتشف المعنى بتاعها من الاستخدامات بتاعتها. تيموثاوس الثانية 4 وعدد 17، ولكن رب وقف معي وقواني لكي تتم بي. تتم. الكلمة دي نرجع تاني رومية 4 عدد 21، وتيقن أن ما وعد به هو قادر أن يفعله أيضا، أو الكلمة جاية في اليوناني معناها أنه وصل مرحلة اقتناع، امتلأ بي وتم تماما. اكتمل هذا الأمر. هو حالة الملء بالشيء. فاكر؟ عند لهجي اشتعلت النار. حالة الاقتناع والإثبات التام الداخلي. كل ده وهو مش شايف حاجة من بره. ده بيشرح لنا طريقة إبراهيم. طب إيه طريقتك يا إبراهيم اللي حصلت؟ أوكي، رب قعد يديله حاجة يتأمل فيها. ده السبب إنه ممنوع يحصل إحصاء للشعب إلا ويدفع فدية. ليه؟ لأن إبراهيم رب قال له تأمل، حاول تعد النجوم، حاول تعد رمل البحر. يا رب أنا عايز معجزة. يقول له مالكش دعوة، اتأمل اتأمل، حاول تعد كده نجوم إن كنت تعرف تعد النجوم والرمل. أول يجي الليل يبتدي يشوف النجوم، يبتدي يحاول يعد النجوم. دي وصية، أنا ماليش دعوة، رب قال لي أعمل كده. فعمل يتأمل، فيقول له افتكر كلام رب، يقول له هكذا يكون نسلك بهذه الكثرة. مش عارف أعدهم، مش عارف أعدهم. بيحاول يعد لأنه هو قال له لازم تعد، لكن في الآخر يقول له أنا عاجز عن العد. يبتدي أنا هيبقى النسل بتاعي بهذه الكثرة. يجي الصبح يشوف رمل البحر، يشوف الرمل بتاع الصحراء أيا كان، يبتدي يتأمل فيه. فهو محاصر صباحا وليلا طول الوقت. الطريقة اللي عملها إبراهيم هي عبارة عن امتلأ بالشيء داخليا، الصورة الداخلية. التيقن لا يحدث بأنك أنت تلاقي نفسك عندك نشوة داخلية وفرحة داخلية تقول لك أنا عندي إيمان. عرفت منين يا فلان عندك إيمان؟ يقول لك أنا حسيت، لاحظ الكلام، أنا حسيت بفرح، أنا فجأة وأنا بصلي لقيت نفسي فرحان ومتحمس. يقاس الإيمان في اللحظة دي بإيه؟ بالمشاعر. دي هوجة، دي شوطة. شخص يجيله أفوريا فجأة كده ونشوة داخلية. وفي بعض الأحيان بيبقى شخص خلط ما بين مساعدة الروح القدس للشخص علشان يعرف إزاي يكمل الصلاة ويدرس الكلمة بسبورت ودعم داخلي، بيخلطها يقول لك كده أنا عندي إيمان. هذا هو إثبات الإيمان. ليه؟ لأن الإيمان لم يعلم بصورة دقيقة. الإيمان ليس نشوة داخلية ولا فرحة داخلية ولا أن الشخص يشعر بأنه خلاص الشكوك راحت دلوقتي يبقى أنا كده عندي إيمان. فجأة لقى مخي هدي، يبقى إذن أنا كده عندي إيمان. هذا ليس إيمان. الإيمان ليس لأن الشخص رائع جدا وجميل وماشي بسلوك جيد وحسن وقلبه جيد وبيحب الرب، وفجأة جات له مشكلة أو مشكلة صحية أو أيا كان، أو اترفد من شغله، فالشخص يبتدي يفتكر إيه ده، إزاي الشخص ده مستقيم روحيا، إزاي ما المفروض ما يحصلوش الكلام ده. لا، الكتاب بيتكلم إن المشاكل هتحصل، لكن أنت بتعمل إيه معاها. فالناس عندها اعتقادات إن دواخر الإنسان طالما نقية وحلوة بيحب ربنا وكويس ومش بيعمل حاجات وحشة وبيرضي ربنا فخلاص، هي دي اللي طلعنا عليها. عشان كده الناس بتخبط في الحيط، يبتدي فاكر نفسه ماشي صح، إلى أن بوم يرزع، يلاقي نفسه لقى نفسه في حتة مش هي اللي كان متوقعها، ويوصل للحتة دي وهو مش فاهم يا ترى ايه بقى. يا إما بيبتدي يضرب في الإيمان يقولك أنا مش همشي بالإيمان تاني بلاها إيمان، يا إما يرتد ويسيب الرب، يا إما يرجع يحاول تاني وبرضه ما صلحش الطريقة هي يرجع تاني يصلي ويتحمس ويصوم ويدرس الكلمة. بس في حاجة معينة إن لم تتم لن تحدث. عشان كده إبراهيم بعد كده لما جاب إسحاق، الكتاب يوضح إنه لما داود أحصى الشعب عد الشعب، المشكلة اللي حصلت إنه لم يقدم فداء للأمر ده، إنه ممنوع يعدوا الشعب. ولما يجي شخص يعد الشعب عشان حالة حرب أو استعداد لحالة حرب، مجبر إنه هو يعد الشعب أو علشان يعمل إحصائيات معينة. رح قال لهم الكتاب، موسى قال لهم اعملوا فدية لهذا الشيء، أي معناها دخلوا الرب في الأمر عن طريق أنك بتقدم فدية للشيء ده، وأي معناها بتدخل الرب، فبتضع أنك بتفتدي الشيء، أي بتضعه تحت إيدين الله، عشان أنت بتعمل شيء مقدس مش بتعمله تحت مسمى تشكيكي. ليه؟ لأن هما بيجوا يعدوا الشعب، في لحظتها الشعب عدده كذا، والكتاب ذكر عدد الشعب أكتر من مرة، ده مش بتدرب مع إبراهيم. لكن نيجي عند إبراهيم، امتلأ بالفكرة دي في حد ذاتها. كيف امتلأت يا إبراهيم؟ الآيات واضحة قدام عينينا في رومية 4، الكتاب يوضح أنه امتلأ للآخر، تمم الاقتناع. عشان كده جاي في ترجمة تانية اقتنع تماما، دقيقة صح، لكن هي كمان جاي معناها أنهى الأمر جواه، وكأنه ملى الكاس للآخر. كاس إيه؟ كاس الاقتناع الداخلي.
كاس القلب الموضوع في الشيء. إن كنت عايز تضع تأملك صح لازم تفضي وقت للتأمل. إن كنت عايز تقوي إيمانك صح لازم تدي وقت للتأمل. إزاي؟ تفاصيلها هتكلم فيها إنه الشخص إزاي يعملها، لكن هي دي اللي بعدها الشخص يشتعل داخليا إلى أن يتكلم الكلمة فتحدث. لكن لما شخص يستعجل ويقول الكلمة المنطوقة في الحال دون أن يمتلئ بالشيء، زيرو، مش تحصل نتائج. طبعا يوجد كمية حاجات أنت محتاج تفهمها. يا ترى بتحط إيمانك في الأمر ده وصح ولا لأ؟ إذا كان الأمر ده وينفع تحط الإيمان فيه ولا لأ أساسا؟ في ناس بتحط إيمانها في حاجات مش طبيعية مش سليمة، فأنت محتاج تدرس كلمة الله وفكرة الله ناحية الموضوع. هتقولي طب أنا عندي موضوع عاجل أو تهرب، ركز معايا، تهرب كما يهرب الكثير. يقولك بص الكتاب مش معقد، ربنا أبسط من كده، بص الموضوع ما حصلش كده، الكتاب المقدس بيوضح إن الناس ببساطة بتاخد شفاءها وناس لا 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 أشوف غيره. دي الطريقة اللي الناس بتحرك بيها، إنه يلجأوا إلى حلول سريعة متسرعة ويبتدوا هي كده، يا إما يقلل من النصيحة يا إما يعملها، فيحاول يهرب بأنه يبخس منها ويقلل منها. لكن الكتاب واضح، ما تنساش شرحتها في سلسلة المعجزات وكيف تنجح، ليه شعب الله كان بياخد المعجزات بسهولة؟ ما تنساش لأنه عد على تعليم زماني قديم عن المسيح أنه لما هيجي هيكون سلس جدا الأمر معاه، عندهم فكر إلهي عن الشفاء. إذا كان الأمر كمثل مشهور عن الشفاء أن رب يسوع أكتر حاجة الناس بتلجأ ليها في الطعن على تعليم الإيمان، موضوع مش بيستاهل كده، فقط نصلي للناس وخلاص. تعرف أحد الحاجات في مرة هبقى أتكلم عنها أن كلمة ضعف، الكتاب يوضح أن رب يسوع معرفش يشفي ناس في بلده لأنهم كانوا متعثرين فيه وشايفينه أنه هو واحد عادي كان بيلعب معاهم في يوم الأيام وكان ساكن هنا في المنطقة دي فعارفينه، فحصل قلة هيبة واعتيادية. الكتاب يقول الرب شفى قليلون. اللفظ في اليوناني عن الناس المرضى اللي جوله ناس كوماتوز، ناس في حالة كوما ما عندهمش إرادة. يعني الناس اللي عندهم إرادة كانوا متعثرين فيه، لا 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 احنا عارفينه ده ولا احنا عارفينه، لكن الناس اللي دخلت في غيبوبة أو الناس اللي في حالة إن دماغها مش فيها قوي هم دول الوحيدين اللي عارف رب يشفيهم، لأنهم مش بيفكروا ضده ولا بيفكروا بصورة غلط ولا متعثرين فيه ولا هم شايفينه بيستقلوا بيه. فاللفظ اللي جاي في اليوناني هنا الحالة اللي فيها الرب شفى الشخص ده أو الناس قليلون كان عندهم بعض الأمراض اللي هي إيه اللي تختص بغياب الوعي، الإرادة مش موجودة، فرب عارف يشفي الناس دي. أما الناس اللي مش نشع عندها أمراض من نوع تاني بس دماغها صحية عاملين يعقلنوا الأمر، يعقلنوا الأمر مش دوا فلان ده احنا عارفينه، لأن كان عندهم اعتقاد أن المسيح هيجي من جهة غير معروفة ومش فاهمينه هيجي إزاي. تخيل معايا أن الأمر الرب علشان يعرف يدخل يعمل معجزة بلده ما عرفش يعمل معجزة، ليه؟ لعدم إيمانهم. لكن إلا قليل من الناس اللي كانوا عندهم ضعف، هنا الكلمة في اليوناني جاي معناها ناس في غيبوبة، ناس ما عندهاش إرادة، فدول الوحيدين اللي عارف يتكلم أو ينطق الكلمة. أما الناس التانية لم يقدر، كتاب يقول لم يقدر أن يفعل آية واحدة معه، لأنه كان بيأمر لا يحدث شيء، يأمر لا يحدث شيء. ليه؟ لم يقدر معناها حاول. ليه؟ لأن الناس كان دماغها شغالة بسرعة عكسية. اطلع برا المنطقة بتاعته والبلد بتاعته، اتفرج على الرب وهو بيشفي في منطقة كل البقاع بتاعت المنطقة في ساعتها. تخيل معايا كل مرة فيها رب كان بيشفي وأعداد من الناس وجميع الذين لمسونا للشفاء، التمهيد اللي حصل عشان رب يقدر ينجح لهذا الأمر نفس التمهيد هو اللي محتاجاه الكنيسة دلوقتي. رقم واحد عندهم نبوات وعندهم كلام غير مغلوط عن هذا الإله، مش هو اللي بيجيب المرض بل بيشفي. اثنين عندهم يوحنا المعمدان اللي مهد الأرض اللي يعتبر خادم لم يكن بيفعل أي آية ولا أعجوبة بل كان بيشد انتباه الناس إلى المسيح اللي جاي. ثالثا يسوع كان نفسه بيعلم. تخيل معايا هما بيلهجوا في المسيا انه هيجي المسيا وهيكون بيشفي واو. فاول ما تمهد لهم هذه الامور حصلت ايات سريعه وعجائب ومعجزات. نرجع لنقطتنا، التيقن يحتاج الى التمعن الداخلي. فان كنت بتهرب وتقول بسرعه الموضوع مش بالتعقيد دوت، الموضوع مش معقد كده، الموضوع مش معقد بس هو طريقه انت ما تعودتش عليها. خليني اقول لك جمله مهمه جدا ساعدت احد الناس انه ياخد شفاء، قلت له اتضع. اذا كان الكتاب بيقول هيبقى اتضع، اقتنع، لان الشخص عنده اقتناع داخلي انه لا 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 ازاي الامر مش كده. الامر بيبتدي يضع بعض الحاجات اللي فيها الكلام ده انا عارفه، الكلام ده انا عارفه، الكلام ده انا عايشه. لكن لو اتضع يبتدي يكتشف مشكلته جايه منين، يبتدي يقتنع فعلا المشكله ان انا متسرع في دراسه الكلمة، أنا عندي معلومات كتيرة لكن إن أنا أقعد أتأمل فيها مش حاصل. ده لو كان حقيقي مع نفسه بقى. والشخص أول ما بيتضع معناها يصير زي الأرنب الصغير، زي الفار، زي بالظبط كده، هو بيتعلم الكلمة مش شايف نفسه متفرعن وفاهم وعارف. أول ما يبتدي يحط رجله في الكلمة ويبتدي يتأمل فيها، الآيات اللي كان عارفها من سنين وقد يكون وعظها من سنين هو نفسه ما عادش يتأمل فيها. يتأمل فيها يعني معناها يقعد يفكر فيها عن عمد، يبتدي يتخيل، يبتدي يرسم صورة، يبتدي يشوف بقية الزوايا والعواميد الأخرى اللي اتكلمنا فيها وحاجات هتكلم فيها تانية، يبتدي يعمل التأمل. وهتكلم تفصيلا المرة الجاية عن التأمل يتم إزاي، لكن هو ده مربط الفرس، هو ده اللي هيحل المشكلة عند بعض الناس في حالة يقولك أنا مش عارف، أنا عقلاني، أنا عقلاني. فلتكن عقلاني في الكلمة. العقلاني ده شيء مش مشكلة، بالعكس مطلوب أن تكون بتضع الكلمة في عقلك وتشغل المكنة اللي معطاه لك اللي هي عقلك في الكلمة. لكنك تتهم نفسك أنك أنت شخص عقلاني فمش بعرف أصدق، لا، هي خليني أقولها لك بالصياغة السليمة، أنت ممتلئ في عقلك بالعالم فوجدت صعوبة في استيعاب الكلمة لأن أرضك مليانة بزرع تاني. فبالتالي لما تيجي الكلمة تحاول تلاقي في الزنقة بتاعت الزرع ده، تخيل معايا حقل مزروع أفلام ومسلسلات وثقافات أخرى وتعاليم كتابية غير دقيقة، تخيل معايا دي ودي ودي ودي، تيجي الكلمة ترى بتحاول تدخل مش لاقية، مش لاقية مكان. ففي زحمة، في سحب، العالم مسحوب في العالم، مسحوب بأمور بيحبها، مسحوب في جيمز وألعاب، مسحوب في اطلاع على آراء الآخرين واطلاع على أحداث العالم و يبتدي الشخص يدخل في حتة خطيرة. هنا يتأمل بس يتأمل في حاجة غلط، المكنة شغالة شغالة. التأمل هو عقلك يتديره يا يديرك يا إما إبليس هيديرهولك. عشان كده التأمل هو الوسيلة إنك تبتدي تضع الكلمة ومادة فكرية سليمة في الموضوع اللي بتحط إيمانك فيها. تقول ياه ده أنا عندي كذا حاجة محتاجة أتأمل فيها. أوكي، من ضمن العواميد اللي لازم تاخد بالك منها ما تعولش الهم، لان الروح القدس هيساعدك. اول ما تحط رجلك في التامل هتلاقي نفسك بدا الروح القدس يجمع لك دي ودي، وتلاقي نفسك في قاعده واحده قدرت تتامل فقرات من التامل. تيجي في وسط اليوم هتكلم عنها اكتر تفصيل المره الجايه، تلاقي في وسط اليوم تتامل وتخلي ذهنك مليان بالصور، مليان بالصور، مليان بالصور، وتبتدي تعمل حركه بعد كده انك تضغط بهذه الصوره على الواقع بتاعك في تضع دوت انك بديت تمتلي بيها إلى أن تعرف إزاي تتكلمها. كل ده قبل ما تتكلم الكلمة بلسانك، كل ده عملية فكرية، عملية فكرية. لهج، اللهج هو حالة تكرار والتمتمة بالشيء الداخلي، إن الشخص بيتشحن بالشيء. تخيل معايا واحد قاعد يحكي معاك عن حاجة شيقة جدا وعمال يحكي لك يقولك بص الحاجة دي رائعة جدا، أو بيقولك مثلا المطعم ده جميل جدا، فأنت هتروح وانت بقك مليان سلايفا، رئتك بدا يلعب وبدا خلاص انت داخل قد وجدت ضلتي اوكي، وصلت الى الحته اللي فيها انك امتلأت بالافكار. فلان عمال يعمل لك دعايه 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 الى ان وصلت للحته، او شخص بيشحنك تجاه حد فالحد مش موجود بس من كتر ما انت عملت تسمع تسمع الى ان هتشوفه هتاكله. ليه؟ انت اتشحنت، انت اتشحنت. إيه اللي بيحصل في وسط مجموعة درس كتاب في البيت أو في كنيسة، إنك بتقترب إلى حالة تأمل عمدي شبه إجباري، مع أن في ناس تبقى قاعدة في الكنيسة وسرحانة، لكن هو اللي بيحصل إنك بتتأمل في نفسك، احتكيت بالروح القدس زي اللي بيلمس حيطة لسه عليها الطلاء، لسه عليها الدهان، أو ما بيلمسها الحيطة مش بحتاجة تعمل مجهود، بترمي على جسمه أو على لبسه البينتينج أو الدهان ده. كلمة الله كده، لو أنت قعدت في وسط مجموعة صح مشتعلة صح، هي دي الطريقة اللي بيها تحفز إيمانك. افتح معايا لقى واحد، اتعلم أن التأمل ده هو أمر هام جدا. المعجزة اللي حصلت، إزاي رب يسوع يتولد، يسبقها بيوحنا المعمدان. عدد 37 أو خلال 36، ملاك بقول لها وذا إلى صبت نسيبتك هي أيضا حبلى بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس تلك المدعوة عقرة. إنه ليس شيء غير ممكن، أو لا يوجد كلمة خاوية من القوة من كلمة الله، كل كلمة لديها قوتها لفعلها. فقالت مريم هوذا أنا أمة الرب، ليكن لي كقولك. الكلمة دي قلتها في رأس السنة اللي فات، الكلمة دي حسب المراجع تعلمت دوا من باباها ومامتها، إن كل حاجة كان، ودي المخطوطات ودي الصور اللي موجودة كمراجع عنها. من هي مريم العذراء؟ من هي؟ هي الأب قاعد يعلمها يقولها بصي الكتاب يقول إيه، شايفة؟ شايفة الشريعة بتقول إيه؟ هو كان مسؤول عن المخطوطات في المجمع، وكانت طول الوقت يقولها الكتاب يقول كده، يبقى إيه؟ ليكن ليك قول. الجملة دي جاية من تمرينات وتربية سليمة، إنها تستجيب بسرعة لحاجة غريبة على العقل، دي جاية من تربية سليمة. كم أن التربية أمر هام للغاية جدا 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 جدا. فالجملة دي جاية من طبيعي بتقولها كتير، طائعة للكلمة، تهاب الكلمة. فقالت مريم هوذا أنا أمة رب، أنا عبدة، ليكن لك قولك. فمضى من عندها الملك. إيه اللي عملته؟ قامت مريم في تلك الأيام وذهبت بسرعة إلى الجبال إلى مدينة يهودا، ودخلت بيت زكريا وسلمت على إليصابت. راحت إلى نفس الناس اللي بنفس المعجزة الغريبة بتاعتها، راحت اقتربت إلى حد يعرف يخليها تشتعل بالأمر ده، علشان ما تقعدش ذهنها يشت بعيد. قعدت تحاط بالجو السليم، راحت لحد بنفس الحالة بتاعتها، معجزة ولادة بصورة ما ولا معجزة ولادة بصورة ما، ما راحتش لأي حد ولا تجري شفت يا فلانة شفت حصل إيه، لا لا لا، هي جريت على نفس الجو. التأمل يحتاج إلى أرض خصبة، إلى جو ملائم. فلما سمعت إليصابت سلام مريم ارتقد الجنين في بطنها. شايف هي بدأت، مش بس رب يسوع جواها، هي تأثرت بالمسحة لدرجة هي وبتسلم في حاجة خرجت. هي مش قصد حاجة، هي مش قصد حاجة، لكن يوحنا في البطن ارتقد، حست أنه تحرك في بطنها إليصابت نتيجة جاست تسلم صباح الخير سلام لك شالوم، راح حصل حاجة، بدأت هي تمتلئ بالفكر، مش فقط أها في طفل ببطني حصل بمعجزة، لا هي مليانة بالأمر. والأغنية اللي بعد كده أو النشيد اللي بعد كده يوضح قد إيه أن في حالة من أني امتلأت بالأفكار دي، هي دي اللي بتخلي معجزة تحصل سريعة، أنك تمتلئ. آخر شاهد أقرأ معاك المرة الجاية أتكلم عن التأمل أكتر، رومية 12 وعدد 1، فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، مرضية عند الله عبادتكم العقلية أو الروحية، ولا تشكلوا هذا الدهر، لا تتأثروا باللي بيحصل في العالم، لا تكون شخص قابل التأثر باللي بيحصل في العالم، لكن عندك قوة للتغيير الداخلي. والكلمة هنا جاية في اليوناني ميتامورفوزيس، أي التغير الداخلي، مش تغير من السماء، أنت لديك قوة للتغير الداخلي، المورفو بتاعك أو الشكل الخارجي بتاعك يتغير. إزاي؟ بتجديد أذهانكم، بأن تمتلئ بأفكار أخرى غير اللي موجودة. حتة المقاوحة دي بدل ما أنت بتعملها ضد المعجزة أو ضد المشكلة قصدي عشان تعمل معجزة، فتلاقي نفسك في معافرة، ابتدي اعملها في أفكارك وابتدي تبدل الأفكار. نسبة الصوت بتاعة العيان ممكن تكون كده ونسبة كلمة الله صغيرة جدا، لكن أول ما تبتدي تملى ذهنك بالتأمل تلاقي نسبة الكلمة بدأت يبقى صوتها أعلى، إلى أن تصل مرحلة أنها تطغي على وتغربش على وتعمل overriding، تكبح الأفكار والأصوات التانية. ده يجي بالتأمل، فبقول لهم تغيروا عن الوضع الخارجي بتاعكم. تقدروا تغيروا الوضع بتاعكم إزاي؟ عن طريق تجديد أذهانكم. إذن طريق التفكير تحدد معجزتي، وليس أن رب يا رب تدخل، رب أعن عدم إيمان. الموضوع مش في الرب خالص، الموضوع إحنا بنفكر إزاي. لتختبروا، عايز أختبر نفسي دوق أهو، لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. خلينا نقف مع بعض نصلي.
إذا كان الروح القدس بيكشف إليك، إذن هو يريد، إذا كان الروح القدس بيتحرك علشان يحكي معاك ويقول لك، إذن هو يريد. ابتدي حط الكلمة بتأمل في ذهنك، اتعلم تخليها زي الفيديو اللي بتفتحه عن عمد بذهنك. ما تقول الكلمة، اديله اعتبار واديله تأمل واديله حالة من التفكير العمدي. لا تكون متسرع في الكلمة. بيتك ينفع يتغير، حياتك تنفع تتغير، شكل الحالي من الوضع بتاع ظروفك ينفع يتغير، الشكل الحالي من هذا العضو ينفع يتغير، الشكل الحالي من الوضع اللي حاصل في شغلك ومادياتك ينفع يتغير. تغيروا، ده امر انا اللي بعمله على الوضع اللي انتوا فيه عن طريق استبدال افكاركم بافكار الكلمه. في اللحظه دي لا يقف موقف او شيء او ظروف او احداث امام وجهك، لا تتشابهوا مع هذا العالم، لا تاخذوا من هذا العالم، لا تتأثروا بعناصر هذا العالم. الروح القدس بيقوله لك، كم المرات اللي انت عشت فيها ضحية لانك مقتنع انك ضحية في هذه الحياة. لا تكن مربوط بالمرارة القديمة، انك قد تكون ظلمت، قد تكون هزمت، قد تكون سعيت، قد تكون خزلت من حد، قد تكون عبرت بخيانة. الروح القدس بيقول لك ضع هذه الألام جانبا، لا ترتبط بيها، مش تعرف تستقبل. ما هي قناعاتك؟ روح قدس عايز يساعدك النهاردة عشان تفهم. لا تكون شخصيتك هشة، بل قاوم هذه الأفكار وقول أنا مش هذه الشخصية، أنا مش بسمح أني تكون حياتي مطمح لإبليس، ولا يطمع في إبليس. لن أعطي لإبليس مكان في حياتي. خلي الكلمة هي اللي بتدور في ذهنك. التأمل، أنك تقعد تفكر في الكلمة اللي أنت فهمها وعارفها، ليس كافي أنك تكون عارف الكلمة، لازم تقعد تتأمل فيها، لازم تقعد تخليها تمرر على ذهنك، لازم تقعد تتفرج فيها عن عمد، لازم تتخيل وتشوف وتتخيل الأمر، ولازم تتعامل مع الأمور الأخرى في موضوع الإيمان. غير كافي أنك تتأمل فقط، موضوع له أكتر من جانب، عناصر تجعلك تصنع المعجزة. ده الكتاب يقوله، لتحاط بالمعلومات الصح، لتحاط بالجو الصح. مريم تحركت إلى إليصابات بنفس الوضع بتاعها، واحدة في نفس المعجزة، وهي تحركت لنفس الحالة بتاعتها، نفس المعجزة، في معجزة حصلة أنا مش هجهضها، أنا بحافظ عليها، أنا بحافظ على الكلمة اللي بدأت جوايا. أنا مش شايفة يسوع لسه ظاهر قدامي، لكن أنا عارفة أنه موجود جوايا دلوقتي، أنا بطلعه من جوايا. وانت بتصلي بألسنة تشوف الأمر ده جواك. لا يوجد لحظات في حياتك تضيع في العالم تاني. لا تمتلئ وتشتعل بالعالم وظروف العالم وأحداث العالم فتلهك فيه. ابتدي اشتعل بالكلمة. الروح القدس بيوقظ في داخلك الشغف وحب الكلمة. كل أمور عبرت، قد تكون أنت حاولت فيها تتحرك بإيمان وكنتش عارف وكنتش فاهم، أنا الأوان أنك تعرف لكي تنجح. رب سمع صراخك وصراخك، أنت بتقول يا رب أنا عايز أعرفك بأعماق أكتر فأجيب على أسئلتك من الكلمة. رب جاوبك. لا تنشغل بأحداث بتحصل لك ولا فلان قال إيه، ولا تنشغل بالعيان ولا الطب بيقول إيه. انشغل باللي بتقوله الكلمة، إن جسدي سليم، جسدي صحيح، هو ده أنا للصورة الحقيقية بتاعتي. أوصل لمرحلة إتمام الاقتناع، فاقتنع تماما، اقتنع تماما. مش بس كده، ده انت تيجي تشوف صور، مش بس فيما يخص الحالة اللي انت الطب قال عليها انها عندك، لا لا لا، ده تبتدي تشوف كمان حاجات تانية، ان الفترة اللي جاية انت بتشهد عن اختبارك، في تتكلم ان الوقت اللي جاي ان جسدك سليم وصحيح كله، مش بس الحاجة دي. ما تبقاش ماشي على القد، افرش صورك صح. لا تخشى ولا تخاف، كلمة الله مفعولها اقوى من الأدوية، كلمة الله مفعولها اقوى من اي شيء. قد تكون لسه بتاخد الدواء لكن كلمة الله بتشتغل على جسمك. كلمة الله لها مفعول قوي، لها مفعول قوي على تفكيرك في مادياتك في مشاريعك، يخليك تتواصل مع الناس الصح ويبعد من طريقك الناس الغلط فتكسب اسرع، خليك تفهم تمسك السوق ازاي، تاخد القرارات الصح في الوقت الصح. رب يريد لك حياة جميلة قادر فيها على المشاكل والأحداث، غير متزعزع منشغل به هو فقط. حافظ على تأملك في الكلمة، حافظ على وضع إبليس في مكانته، ليس له قوة فيك. لعنة بلا سبب لا تأتي، لا يوجد شيء بيحصل من غير سبب. أنا الأوانك تدخل الروح القدس في حياتك عن طريق تفكيرك، لهجك في الكلمة. لا تعيش حياة فارغة ممتلئة بانشغالك بنفسك وذاتك وظروفك وأحداثك. انشغل بالكلمة، حب الآخرين، قدر الآخرين، لا تكن بتشيل مرارة تجاههم، ولا تكن حكام عليهم تحكم عليهم، اطلقهم من داخلك. لا تكن مربوط في الظلمة دي، اعبد بكل قلبك الدقايق دي وتتحرك في تفكيرك، وضع قلبك اكتر في الكلمة.
بالإيمان معلن الحمد راح اشهد له تثبت صلاتي.
إيمانك بيغلب، وهذه الغلبة التي تغلب العالم إيمانا، إيمانك بيأتي بنتائج. الحياة موجودة علشان تأكلها بإيمانك، وليس علشان تحزن وأن تقف قدام المشكلة. فيني أشوف المواقف بحجمها الحقيقي، ليست عملاقة بل هي صغيرة جدا جدا جدا، ليست عويصة أو صعبة بل هي سهلة جدا جدا. تيقن تماما داخليا بالتأمل، امتلئ بالأفكار وتشبع بيها. ابتدي شوف الموقف مقاسه صغير ازاي، لا تستحيبه ولا تضع هيبة للموقف كبيرة، نشوف الموقف في مقاسه الصغير. صلت أفكارك عليه كده، أنت بتطلق روحك ناحية الحاجة، قوة رب تشتغل، تغيروا عن شكلكم كده، أنا بقدر أغير الواقع بتاعي بتغيير تفكيري. امتنع عن المشغوليات، اترك كل الأمور اللي بتحاول تشغلك، الضروريات فقط هي اللي تنشغل بيها. تفرج حياتك الوقت الجاي في وقت قصير تلاقي نتائج سريعة، وتنبت صحتك سريعا، وترى نتائج في شغلك في حياتك، استقرار في ذهنك في علاقاتك، والذوق اللي ليك في المسيح تختبره تبتدي تذوق وتختبر. رب ساهر على كلمته ليثبت أنها تأتي بنتائج. انت مش محتاج تزق الرب عشان يجيب نتائج، انت مش محتاج تزق الكلمة عشان تجيب نتائج، محتاج تتأمل فيها وتاخد بالك من كل الجوانب اللي الروح القدس بيشتغل عليك فيها. لا تكن في مرارة ولا تكن في حزن، لا تكن مربوط بأمور ماضية، اغتسل من هذه الأمور، ضعها جانبا، اقتلعها، حط قلبك في الكلمة بكل صفاء. روح قدس بيدعمك بيساعدك. كلم إلى جسدك كون صحيح باسم رب يسوع. قوة الشفاء الآن بتسري في جسدك وفي جسدك. هاللويا. فنشكرك جدا من أجل كلمتك الحية. أشكرك لأنك تحيا في داخلنا. قوة الروح القدس بتعمل فينا. مشكرك ما بننضح هذه القوة تجاه حياتنا، تجاه ظروفنا، تجاه الناس، بتركع الأمور والأحداث قدام كلمتنا. مشكرك بابا، أنا بنحيا اللي أنت قصدته على الأرض مش أقل منه. كنيسة منتصرة قوية غالبة. شكرا أنك تشتغل في حياة كل واحد وحدة، تصنع أبطال إيمان. شكرك، هذا هو جيل، هذا جيل الاختطاف، أن يكون أبطال إيمان غالبين غير مهزومين. أشكرك بابا في اسم يسوع، أمين.
نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruth.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.